بسم الله الرحمن الرحيم. فلا نزال في تفسير قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي أي الذي لا يخرج من الملة إلا أن يستحل القاتل ذلك. وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازي صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها أي هذه الآية، مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين، أي من قتل مؤمنا يكفر عند الخوارج كفرا مخرجا من الملة، وإن مات على ذلك فهو من المخلدين في النار، ويتفق معه المعتزلة في مآله أي أنه من أهل النار، وفي الدنيا يسمونه في منزلة بين المنزلتين أي لا مؤمن ولا فاسق، وأهل السنة يطلقون عليه في الدنيا أنه مسلم ناقص الإسلام أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن مات مصرا فمآله إلى الله أو تحت المشيئة، وأنه إن دخل يخرج منها ولا يخلدونه خلود الكافرين كما هو شأن الخوارج المعتزلة. قال: والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، فإنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها، فقال: وقالت فرقة إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضى لها، كما في هذه الآية أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر ما ذكر من الوعيد. وقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها بالإجماع أي تمنع من الخلود في النار، وبعضها بالنص فالتوبة مانع بالإجماع أي من ارتكب معصية وإن جاء الوعيد على تلك المعصية بالنار، إلا أن هذا الوعيد يندفع بالتوبة وإن كان الذنب كفرا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالتوبة تجب ما قبلها. والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، أي أن من ارتكب ذنبا دون الشرك الأكبر فإنه لا يحكم بكفره ولا يخلد صاحبه في النار إن مات مصرا على ذلك، فالتوحيد مانع من الخلود في النار. لأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. قلت من ذلك حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي مات على التوحيد. وحديث أنس مرفوعا: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. متفق عليه، أي لا يدخلها أبدا، وإن دخلها فيخرج منها فيحرم في حقه الخلود في خلود الكفار. قال: والحسنات العظيمة الماحية مانعة، أي من تحقق العقاب المترتب على بعض المعاصي، لأن الحسنات يذهبن السيئات. قال: والمصائب الكبار المكفرة مانعة، فالإنسان قد يبتلى بمصائب تكون سبب لتكفير ذنوبه، وإن كانت الذنوب تلك ترتب على فعلها وعيد شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه لا يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. متفق عليه، عن أبي هريرة وعن أبي سعيد. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه ولدي ومال حتى يلقى الله ليس عليه خطيئة. والنصوص في ذلك كثيرة. قال: وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص. نعم، لأن الحدود كفارات، وفي حديث عبادة: فمن أصاب من ذلك شيء فأعوقب به إلا كان كفارة له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحدود كفارات. قال: ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه، وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما. فالقوة المقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة. وفعل القوة والحكم للغالب منهما. وكذلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتضى للصحة ومقتضى للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له. ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار، وعكسه، أي من يدخل النار ولا يدخل الجنة، ومن يدخل النار ثم يخرج منها وهم الموحدون، ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه بحسب معصيته. ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهد رأي عين، ويعلم أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وتعالى وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره، أي أنه يستنير بالوحي ويستضيء به كما يستضاء بالشمس والنجوم، وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات أي الإيمان، كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت منه وكثرت فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت، بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله تعالى، أي الذي يرجع إلى ربه ويتوب. انتهى كلامه رحمه الله، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. وخلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مسألتنا هذه في حق من قتل مؤمنا متعمدا ترتب على فعل ما ذكره الله في آخر الآية، فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أي أن هذا الوعيد لا يفهم منه الخلود في النار كخلود الكفار. كان القاتل عنده أصل إيمان، وإنما يخرج من النار بما عنده من الإيمان وأصل الإيمان، فهذه العقوبة أيضا قد يمنع من تحققها، أي أنه تحت المشيئة، إما ما عنده من التوحيد أو كذلك إن حصلت منه التوبة فلا إشكال، وأيضا الحسنات والمصائب مع حسنة تذهب السيئات، وأيضا المصائب تكفر ما ارتكبه الشخص أو تخفف من ذنبه وعقوبته كما دلت على ذلك الأدلة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.